تخيلوا نافذة زمنية مدتها 24 ساعة فقط. يعني في أوائل يوليو 2026 حصلت سلسلة أحداث تقنية غريبة جداً.
غريبة ومترابطة بشكل يثير الاهتمام صراحة.
100%. يعني في يوم واحد مايكروسوفت غيرت استراتيجيتها بالكامل في مجال الذكاء الاصطناعي. وسام أولتمان رئيس أوبن إي آي عرض التنازل عن 4 مليارات دولار من أسهم شركته.
ولا ننسى محكمة العدل الأوروبية التي وجهت ضربة قاسمة لاحتكار جوجل. وفي نفس الوقت تقريباً 500 مليار دولار تبخرت فجأة في سوق العملات المشفرة.
واو! نحن اليوم لا ننظر لمجرد نشرة أخبار تقنية عادية. نحن أمام تحليل معمق للحظة، يعني نقدر نسميها لحظة انهيار وإعادة بناء لهيكل القوة في التكنولوجيا.
بالضبط. كل مصدر من المصادر التي سنحللها اليوم يبدو كأنه قصة منفصلة، لكنها في الحقيقة تحركات على رقعة شطرنج واحدة.
صحيح. الشركات القديمة واللاعبون الجدد وحتى الحكومات كلهم يتصارعون على من سيضعوا القواعد للعقد القادم. خلينا نبدأ بأكبر قوة دافعة حالياً، الذكاء الاصطناعي.
هذا التسارع يبرز تحولاً جذرياً، يعني لم يعد الأمر يقتصر على من يمتلك التكنولوجيا الأفضل أو الخوارزمية الأسرع.
طيب، ما هو المعيار إذن؟
المعيار صار من يمتلك القدرة على فرض واقع جديد على الأرض. مرحلة الانبهار الأولي بنماذج الذكاء الاصطناعي اللغوي انتهت تماماً.
تقصدين أننا دخلنا مرحلة المواجهة مع الواقع الاقتصادي؟
100%. الشركات الكبرى استثمرت مليارات الدولارات لبناء هذه النماذج، والآن تواجه تحدياً وجودياً. كيف تحول هذه القدرات الحاسوبية لقيمة فعلية داخل بيئات العمل التقليدية؟
وبيئات العمل التقليدية تتسم بالبطء والتعقيد. صحيح، وهذا يفسر التحرك الضخم والمفاجئ لمايكروسوفت،
إطلاقهم للشركة مايكروسوفت فرونتير الجديد.
بالضبط، هذا الإعلان ليس مجرد تحديث لمنتج، هذا تأسيس لكيان جديد كليا. نحن نتحدث عن استثمار يبلغ 2.5 مليار دولار وجيش يضم 6000 متخصص.
التغير في الاستراتيجية هنا واضح جدا. لفترة طويلة مايكروسوفت كانت تبيع تراخيصا لأدوات مثل أزور أي آي وكوبايلت.
وكلمة تترك للشركات مهمة اكتشاف كيف تستخدمها، يعني كأنهم يبيعون سيارات سباق خارقة لشركات لا يمتلك موظفوها رخص قيادة.
تشبيه ممتاز، ناهيك عن معرفة القيادة على حلبات السباق أصلا.
يعني الأدوات تشترى ثم تظل معطلة أو تستخدم في مهام سطحية جدا.
شوف، تكلفة ترك سيارة السباق تلك دون استخدام في عالم الأعمال تعني شيئا واحدا، وهو إلغاء الاشتراكات.
الكابوس الأكبر لنموذج البرمجيات كخدمة.
تماماً. الفشل في إثبات القيمة يؤدي لتراجع الإيرادات بسرعة. مايكروسوفت واجهت ما يمكن تسميته فجوة التطبيق.
فجوة التطبيق؟ يعني الشركات تشتري الذكاء الاصطناعي لكن
بياناتها الداخلية مشتتة، الموظفون يقاومون التغيير، والأنظمة القديمة لا تتواصل مع الأدوات الجديدة.
وهنا يأتي دور 6000 متخصص؟
بالضبط، مهمتهم النزول للميدان زي ما بتعمل شركات الاستشارات الكبرى مثل ماكنزي. سيتدخلون لتنظيف قواعد البيانات وربط الأنظمة وتدريب الموظفين.
واو، يعني تحول كامل من بيع الأدوات إلى بيع النتائج.
هذا هو الهدف، بناء آليات مخصصة تضمن خفض التكاليف التشغيلية فعلياً.
طيب، لو افترضنا أن مايكروسوفت ضمنت لشركة شحن دولية مثلاً توفير 20% من تكاليف الوقود عبر الذكاء الاصطناعي، هذه الشركة لن تتخلى عن مايكروسوفت أبداً.
سيصبحون جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية، لكن بينما تحاول مايكروسوفت إحكام سيطرتها، نرى حليفتها الوثيقة أوبن إي آي تطرح فكرة مختلفة كلية.
اقتراح سام أولتمان. هذا الاقتراح أثار استغرابي جدا. التبرع 5% من أسهم الشركة لصندوق ثروة سيادي أمريكي.
نحن نتحدث عن تقييم يتجاوز 80 مليار دولار للشركة.
يعني حوالي 4 مليارات دولار تذهب لتوزيع فوائد الذكاء الاصطناعي على المواطنين. فكرة مجنونة.
الفكرة بحد ذاتها تعكس إقراراً ضمنياً بالتأثير المدمر المحتمل للذكاء الاصطناعي المتقدم على سوق العمل.
تقصدين الوصول للذكاء الاصطناعي العام؟
نعم، إذا تم الوصول للنظام يمكنه أداء المهام الاقتصادية بكفاءة تفوق البشر، تكلفة الإنتاج ستقترب من الصفر، وأرباح الشركات ستتضخم بشكل غير مسبوق.
يعني، الآلية التي اقترحها أولتمان هي إعادة جزء من رأس المال للمجتمع
كنوع من الأرباح الموزعة للمواطنين لضمان عدم حدوث انهيار في القدرة الشرائية ونظام الاستهلاك.
لكن لحظة، هناك تفصيل في المصادر يجعل هذا الاقتراح يبدو كلغز. أمريكا أصلاً لا تمتلك صندوق ثروة سيادي على المستوى الفيدرالي.
هذه هي المفارقة.
نحن نعرف صناديق ضخمة في النرويج أو في دول الخليج، لكن واشنطن ليس لديها هذا الكيان. كيف تقترح شركة التبرع بمليارات لكيان غير موجود؟
هذا التناقض يدفعنا للتساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء الإعلان في هذا التوقيت.
أليس ممكناً أن تكون مجرد حملة علاقات عامة؟ يعني كدرع واق لحماية الشركة من المشرعين واتهامات الاحتكار؟
الجانب السياسي لهذه الخطوة واضح وفعال جداً. أولتمان ينقل العبء لملعب الحكومة الأمريكية. رسالته المبطنة هي: نحن مستعدون لمشاركة الثروة، لكنكم لا تملكون البنية التحتية لاستقبالها.
ذكاء سياسي رهيب. هذا يضع الشركة في موقف أخلاقي قوي ويعطل اتهامات الجشع.
وفي ظل السباق الجيوسياسي، هذه الفكرة تعزز أن نجاح OpenAI هو نجاح للأمن القومي الأمريكي.
طيب، بغض النظر إن كانت مناورة أو نية حقيقية، هي تضع سابقة. الجمهور بدأ يتوقع أن هذه التقنية منفعة عامة محتملة.
صحيح، لكن بينما يكتب سيليكون فالي قواعد السيطرة، هناك من يعيد كتابة قواعد المنافسة في الجانب الآخر من العالم.
أوه، ننتقل للصين؟ المصادر فتحدث عن إطلاق شركة Z.AI لأداة المطورين زي كود
المبنية على نموذجهم اللغوي GLM 5.2.
الأداة تقدم قدرات برمجة متقدمة بسعر $16.20 شهرياً مقارنة $20 لأدوات أمريكية مثل كوبايلوت.
السعر مغرن، لكن ليس هذا هو الأهم.
بالضبط، ما يثير الفضول هو كيف وصلت شركة صينية لمستوى يضاهي أو يتفوق على النماذج الأمريكية في توليد الأكواد، خاصة مع قيود تصدير الرقائق القاسية عليهم.
هنا النقطة المفصلية، العقوبات الأمريكية كان يفترض أن تبطئ تقدمهم لسنوات لأنها منعتهم من شرائح إنفيديا المتقدمة.
لكن يبدو أن العكس هو ما حدث في بعض الجوانب.
100%. هذا الحرمان من القوة الحاسوبية أو الكمبيوت خلق ضغطاً هائلاً على المهندسين الصينيين.
ضغط لتحسين الخوارزميات نفسها؟
نعم، بدلاً من إضافة ملايين المعالجات، ركزوا على كفاءة معالجة البيانات وتحسين نافذة السياق أو Context Window،
اللي هي تسمح للنموذج بفهم أجزاء كبيرة من الكود في وقت واحد.
صحيح، وبدون استهلاك طاقة هائلة.
هذا يذكرنا بمبدأ أن القيود تولد الابتكار. استطاعوا تعويض النقص في الأجهزة بهندسة برمجيات أذكى.
وما يعني هذا للمستخدمين حول العالم هو خيارات أكثر.
أكيد، المطور في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية اللي يبني تطبيق بيلاقي بديل مستقل تماماً وأرخص. هذا يكسر حالة الاحتكار.
وتأثير دخول أداة مثل زي كود يمتد لأبعد من التكلفة. نماذج البرمجة تتطلب دقة مطلقة. الكود الخاطئ يؤدي لانهيار التطبيق على عكس نماذج المحادثة العادية.
يعني إثبات قدرتهم على تقديم أكواد معقدة ونظيفة هي رسالة بأن السيادة التكنولوجية لم تعد حكراً على جهة واحدة.
السوق العالمي مستعد لتبني التكنولوجيا بناء على كفاءتها، وهذا يفتح الباب لتعدد الأقطاب الرقمية.
طيب، صراع كسر الاحتكارات هذا لا يقتصر على الأرض، بل يمتد حرفياً للفضاء. الخبر التالي مجنون.
مشروع كايبر من أمازون؟
بالضبط، أمازون أعلنت جاهزيتها لإطلاق خدمة إنترنت الفضاء التجاري بحلول منتصف 2026، لكن الأرقام هنا تدعو للتأمل.
كيف؟
أمازون تمتلك في المدار المنخفض حالياً 396 قمراً صناعياً فقط، بينما إمبراطورية ستارلينك التابعة لإيلون ماسك تحلق بأكثر من 11,000 قمر صناعي.
المقارنة تبدو غير منطقية على الورق.
الأمر يشبه شركة لوجستيات ضخمة تسيطر على كل الموانئ،
ثم تقرر شركة أخرى البدء بمنافستها باستخدام بضع سفن فقط، من أين تستمد أمازون هذه الثقة؟
ثقة أمازون لا تنبع من عدد الأقمار، بل من سلاحها السري على الأرض، وتحديداً شبكة خدماتها السحابية AWS.
هنا مربط الفرس.
شوف، ستارلينك بنت طريقاً سريعاً في الفضاء لنقل البيانات، لكنها تعتمد على مراكز بيانات خارجية لمعالجتها بمجرد وصولها للأرض.
وأمازون تذهل العكس.
أمازون تبني امتداداً فضائياً لشبكتها السحابية الخاصة. بدمج مشروع كايبر مباشرة مع خوادم AWS، يتم إلغاء طبقات من توجيه البيانات عبر الإنترنت العام.
خلينا نوضح هذا للمستمعين بمثال عملي، لنتخيل شركة تنقيب عن المعادن في منطقة نائية جداً.
مثال ممتاز.
لو استخدمت هذه الشركة إنترنت فضائي عادي، البيانات بتسافر للقمر الصناعي، ثم لمحطة أرضية، ثم عبر الإنترنت العام لتصل لخوادم الشركة لتحليلها.
رحلة طويلة ومحفوفة بمخاطر التأخير والاختراق.
طيب، مع أمازون هل البيانات تسافر من القمر الصناعي مباشرة لبيئة المعالجة السحابية المغلقة التابعة لهم؟
هذا بالضبط ما يغير قواعد اللعبة. هذا التكامل يقلل وقت الاستجابة أو الليتنسي بشكل دراماتيكي،
والأهم أنه يوفر بيئة آمنة تماماً.
مفهوم الحوسبة الطرفية أو Edge Computing ممتد للفضاء. أمازون لا تستهدف المستخدم العادي الذي يتصفح تويتر.
هم يستخدفون العقود العسكرية وشركات الطيران والمؤسسات الضخمة
اللي تحتاج معالجة كميات هائلة من البيانات اللحظية بسرعة. باقة أمازون المتكاملة تجعل 936 قمراً صناعياً قوة ضاربة.
كل هذا الاندفاع في الفضاء وعلى الأرض يوصلنا لصدام حتمي مع الواقع التنظيمي. التكنولوجيا تحتاج لملعب وقواعد.
وهنا نصل للمفارقة الصارخة في مصادرنا اليوم.
الصدام العنيف بين تنظيم الأسواق بالقوة في أوروبا والفوضى العارمة في أسواق التشفير. خلينا نبدأ بأوروبا وجوجل.
محكمة العدل الأوروبية أسقطت استئنافاً نهائياً لجوجل. الغرامة تبلغ 4.1 مليار يورو،
يعني حوالي 4.7 مليار دولار. والتهمة؟
ممارسات احتكارية لفرض متصفح كروم ومحرك بحثها على أجهزة أندرويد.
أهمية هذا الحكم تتجاوز قيمة الغرامة المالية بكثير.
بصراحة كنت أريد أن أسألك عن هذا. إيرادات جوجل تتجاوز 280 مليار دولار. أليست غرامة 4.7 مليار مجرد مخالفة وقوف سيارة بالنسبة لهم؟
مالياً ربما، لكن تشغيلياً هذا يفكك الطريقة التي تبني بها جوجل إيراداتها. نموذج عملهم يعتمد على قمع المبيعات أو الفانل، يعني يبدأون بجعل محرك البحث الخيار الافتراضي الوحيد على ملايين الأجهزة.
بالضبط، عبر عقود صارمة مع مصنعي الهواتف مثل سامسونج، منعوا المنافسين من التواجد في اللحظة الأولى يفتح فيها المستخدم هاتفه.
وقرار المحكمة يستند لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي لإجبارهم على تغيير هذا.
قانون يستهدف حراس البوابة.
من الناحية العملية، كيف سيغير هذا تجربة المستخدم البسيط؟ لو شخص اشترى هاتف أندرويد في أوروبا العام القادم، ماذا سيحدث؟
التغيير سيكون جذرياً. بدلاً من شريط بحث جوجل الافتراضي، ستجبر جوجل على عرض شاشة اختيار أو Choice Screen فور تشغيل الجهاز.
يعني قائمة تعرض محركات بحث مختلفة وتطلب من المستخدم أن يختار؟
نعم، هذه النكرة الإضافية ستكلف جوجل مليارات الدولارات من الزيارات المضمونة التي تغذي إعلاناتها.
السابقة القانونية هنا مرعبة للشركات الكبرى. أوروبا تتدخل في عمق الشفرة وتصليم الواجهات.
هذا يمهد لقرارات ضد متاجر تطبيقات أبل أو عرض منتجات أمازون.
أوروبا تفرض النظام بأدوات جراحية، لكن على الجانب الآخر سوق العملات المشفرة.
الغرب المتوحش.
حرفياً، المصادر تشير لارتفاع جنوني لعملة البيتكوين من 57,700 دولار إلى أكثر من 62,000 دولار في أقل من 48 ساعة.
قفجة عنيفة أدت لتصفية أكثر من نصف مليار دولار.
كيف يمكن لسوق فيه اهتمام مؤسساتي أن يشهد هذا التدمير المالي في يومين فقط؟
يجب أن ننظر لتقاطع الطلب المؤسسي مع آليات التداول عالية المخاطر. صناديق الـ ETFs خلقت طلباً أساسياً مستمراً.
ولما نزل السعر ل 57,000 بدأت الصناديق تشتري بكثافة.
صحيح، لكن الانفجار السعري الحقيقي كان بسبب ما يعرف ب short squeeze أو ضغط البيع المكشوف.
خلينا نوضح آلية البيع المكشوف للمستمعين لأنها قد تكون معقدة. كيف تتحول مراهنة على انخفاض السعر لمحرك يرفع السعر ويحرق مئات الملايين؟
الآلية تعتمد على الاقتراض. تخيل متداول يتوقع انهيار البيتكوين، يقوم باقتراض عملات من منصة التداول ويبيعها فوراً بسعر 57,000،
على أمل ينزل السعر ل50,000 ليشتريها مرة أخرى ويعيدها للمنصة ويحتفظ بالفرق.
بالضبط، مقابل وضع مبلغ قضمان. المشكلة تحدث عندما يسير السعر في الاتجاه المعاكس ويرتفع.
هنا خسائر المتداول تتراكم وتتدخل المنصة لحماية أموالها، صحيح؟
عبر ما يسمى نداء الهامش أو مارجن كول. إذا لم يضخ المتداول أموالاً، تغلق المنصة صفقته إجبارياً.
والإغلاق الإجباري لصفقة بيع مكشوف يعني شراء البيتكوين؟
نعم، المنصة تشتري بالسعر المرتفع لتسديد القرض. تخيلوا، هذا يحدث لآلاف المتداولين في نفس اللحظة.
واو، موجة طلب اصطناعية هائلة ومفاجئة.
تدفع السعر للارتفاع أكثر وتصفي المزيد من المتداولين. سلسلة تفاعلية لا تتوقف.
نصف مليار دولار تبخرت لأنهم أجبروا على الشراء في سوق لا يمتلك قواطع دوائر أو circuit breakers مثل البورصات التقليدية.
تباين صارخ بين صرامة أوروبا وفوضى التشفير.
فعلاً، اليوم استعرضنا طيفاً واسعاً من التحولات، من محاولة مايكروسوفت الاندماج في صميم الشركات لظهور أدوات برمجة صينية تكسر الاحتكار.
ورأينا كيف تستخدم أمازون قوتها السحابية في الفضاء، وكيف تتصادم التنظيمات مع الأسواق الحرة.
ما هو القاسم المشترك برأيك؟
القاسم المشترك هو أن الابتكار الأفضل لم يعد كافياً للبقاء. القدرة على المناورة هي الأساس.
مناورة تقنية وقانونية؟
100%. الشركات التي ستسيطر هي التي تكيف أدواتها لتصبح خدمات لا غنى عنها، وتتغلب على القيود ببرمجيات أذكى، وتتكيف مع بيئة قانونية صارمة.
خريطة القوة لم تعد ترسم بالخوارزميات فقط، وهذا يقودنا لنقطة تأمل عميقة نختم بها نقاشنا اليوم.
تفضل.
رأينا كيف تتنازع أطراف مختلفة على تشكيل المستقبل، لكن التناقض المثير هو إذا كانت ثروات الذكاء الاصطناعي قد توزع يوماً عبر صناديق سيادية حكومية،
وفي نفس الوقت هذه الحكومات تفرض غرامات مليارية وتجبر عمالقة التكنولوجيا على تغيير منصاتهم.
بالضبط، فمن الذي سيمتلك القوة الحقيقية في العقد القادم للتأثير على أدق تفاصيل حياتنا؟ هل هي إمبراطوريات التكنولوجيا التي تصنع أدوات المستقبل، أم الحكومات التي بدأت أخيراً تستوعب قواعد اللعبة وتحكم قبضتها؟
سؤال مفتوح وتوازن قواه يستحق المتابعة.
سؤال نتركه للمستمعين للتفكير فيه. وصلنا للنهاية، شكراً لمتابعتكم هذا التحليل المعمق.